الإذاعة الوطنية تقدم كوكبة من عمالقة التاريخ الإسلامي تألقوا بين قومهم بصدقهم في إيمانهم وإقدامهم وكفاحهم حتى عطروا الصفحات الكثيرة من تاريخ أمتهم المجيد بالشذى الطيب والعبير الجميل. إنها كوكبة ساغها الإسلام على عينه وصنعها بعبقريته فتأنق في صنعها، واستطاعوا بفضل الله وحده ثم بأثر الإسلام الحنيف في نفوسهم وحياتهم أن يتقدموا الصفوف ويواجهوا الزحوف ويلاقوا الحتوف. شعارهم كلمة توحيدهم: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. شخصيات إسلامية. مسلسل تاريخي بقلم وإخراج إبراهيم جديدي. الموسيقى لفاضل النوبلي. والتنفيذ الهندسي لكمال حاج يوسف.
اليوم أبو بكر الصديق أول خليفة في الإسلام. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن مهمة رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة هي اختيار قادة أكفاء وإعطاؤهم التوجيه السياسي والاستراتيجي اللازم ثم ترك الحرب لهم.
هذا الرأي الحصيف نتاج الخبرة والدراسة في تاريخ القيادة والحرب، وهو الرأي الذي يمثل أزهى وأصح ما وصل إليه الفكر السياسي والعسكري في تحديد التبعيات والمسؤوليات كان يعمل بها أمير المؤمنين أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
ولي أبو بكر خلافة المسلمين بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وكان أول الخلفاء الراشدين، وقد واجه غداة توليه المسؤولية العظمى حادثان كبيران، أولهما الردة، إذ انقلبت بعض الأفراد والقبائل على أعقابها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت عن دين الله، فكان على الخليفة أن يواجه المرتدين ويضرب على يد المارقين ويحمي الدعوة من المنقضين والمضللين.
وثانيهما لقاء الروم، إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعد جيشا لوقف الروم عند حدودهم، عندما تناهى إليه صلى الله عليه وسلم من تآمرهم وعدوانهم واستهانتهم بالدعوة وتجهزهم للانقضاض على قاعدة الإسلام. وقد كان آخر ما أشار به قبل أن يدركه الموت: أنفذوا بعث أسامة.
وقد كان أول ما فعله أبو بكر فور أن تمت بيعته إنقاذ بعث أسامة. اتخذ القرار وهو يعلم بأن الظروف مضطربة على إثر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن خطر الردة شديد، وأن هناك معارضة لتسيير الجيش وانتقاضا على أن يكون أسامة قائد الجيش، ولكن أبا بكر حسم الموقف وأصدر القرار وأعلن على الناس ليتم بعث أسامة، ألا لا يبقين بالمدينة أحد من جند أسامة إلا خرج إلى عسكره بالجرف.
هكذا القيادة العليا: دراسة الموقف، تجهيز الجيش، تعيين القائد، إصدار القرار. وقد أعطى أبو بكر القدوة الحسنة للقائد الأعلى في ظروف عصره وأحداث زمانه، إذ خرج يودع الجيش وهو ماش على قدميه، وأسامة راكب لكي يزيدهم لإمارة أسامة إذعانا وتسليما. وقد رجاه أسامة أن يركب فلم يقبل، ورجاه أن يسمح له بالنزول من فوق دابته، فقال أبو بكر: والله لا تنزل، ووالله لا أركب، وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة. أيها الناس، قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عني: لا تخونوا، ولا تخلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلا صغيرا، ولا شيخا كبيرا، ولا امرأة، ولا تعكروا نخلا، ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة، ولا بعيرا إلا لمأكله. وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع، فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له، وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام، فإذا أكلتم منها شيئا بعد شيء فاذكروا اسم الله عليه، وتلقون أقواما قد محقوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب، فأخفقوهم بالسيف خفقا، ودافعوا باسم الله، أقناكم الله بالطعن والطاعون. وأنت يا أسامة اصنع ما أمرك به نبي الله صلى الله عليه وسلم، ابدأ ببلاد قضاعة ثم أت آبل، ولا تقصرن في شيء من أمر رسول الله، ولا تعجلن لما خلفت عن عهده.
وهكذا رئيس الدولة يختار القائد ويحدد له الهدف، ويقدم له من التوجيهات العامة حصيلة الفكر والتجربة وجماع الرأي فيما ينبغي أن تكون عليه الحرب التي قصد بها إلزام العدو الحدود، وما ينبغي أن يكون عليه المجاهدون من سلوك وأخلاقيات، ثم إنه يحرض المؤمنين على قتال أعدائهم بمنتهى البأس والشدة، وأن يخفقوا بالسيف خفقا هؤلاء الذين يريدون أن يلبسوا الليل للغدر بهم والعدوان على مقدساتهم.
فلما عادوا منتصرين وكانت المعارك ضد المرتدين على أشدها، لم يشأ أن يستخدمهم برغم شدة حاجته إليهم، وإنما قال لأسامة وجنده: استريحوا وأريحوا ظهوركم.
حتى إذا جم الجيش وأخذ كفايته من الراحة أمر بهم، فخرجوا إلى ذي القصة استعدادا لمعركة حامية ضد المرتدين، وقسم الجيش إلى 8 ألوية وجهتها الجنوب، وحدد لكل منها هدفا وعلى رأس كل منها قائد مغوار: خالد بن الوليد، عكرمة بن أبي جهل، شرحبيل بن حسنة بن أبي أمية المخزومي، سويد بن مقرن الأوسي، العلاء بن الحضرمي، حذيفة بن محضن الغساني، عرفجة بن هرثمة.
أما بالنسبة للشمال فقد وجه أبو بكر 3 ألوية: الأول بقيادة عمرو بن العاص لقتال قضاعة، والثاني بقيادة معن بن حاجز السلمي لقتال بني سليم وهوازن، والثالث بقيادة سعيد بن العاص لتصفية منطقة الحدود وجعل الدفاع عن المدينة للأنصار، فهم أعلم بأمرها وأحرص من غيرهم على الذود عنها.
وهكذا القائد الذي يعرف قوما جيدا ويزن رجاله تماما ويضع كل جماعة في موضعها وكل رجل لما يصلح له. ولهذا قال عنه عمر بن الخطاب: أمر خالد نفسه، يرحم الله أبا بكر، كان أعلم بالرجال مني.
كان ذلك في مناسبة الحديث عن خالد بن الوليد، فقد جعله أبو بكر قائدا عاما لجيوش المسلمين في القتال الكبير ضد الفرس والروم، فأبلى بلاء حسنا في الجبهتين وأحرز انتصارات حاسمة على الدولتين. فلما ولي عمر الخلافة كان أول ما فعله عزل خالد وهو على قمة النصر.
كان خالد يضرب بشدة ويقضي على المارقين بالموت الزؤام، فلم يعترض أبو بكر لأنهم أعداء مكرة لا يؤمن جانبهم، وكان يقول لخالد: جد في أمر الله، ولا تثنين ولا تظفرن بأحد قتل المسلمين إلا قتلته ونكلت به جهرة، وإن أصبت من حاد الله أو صاده ممن ترى في قتله صلاحا فاقتله.
فأمعن في سياسة الإرهاب والتنكيل وحسم الأمر. كان أبو بكر يختلف عن عمر في تقدير شخصية خالد. كان عمر يرى أن في سيف خالد رهقا وحق عليه أن يقيده، وأبو بكر كان يقول: ما كنت لأشيم سيفا سله الله على الكافرين.
وكان يرى أعداء الإسلام المتربصين بالمؤمنين ليس لهم سوى سيف خالد. كانت المرحلة تقضي بالشدة والظروف لا تسمح باللين أو الهوادة، ولقد ضرب أبو بكر على أيدي المرتدين بشدة وقضى فيهم قضاء مبرما، حتى إذا استتبت للدعوة أسباب الأمن والدعم في شبه الجزيرة وجه أبو بكر ألوية الجهاد إلى الحدود لتأمينها والذود عنها مما كان يتهددها من خطر الفرس والروم، وجعل خالد بن الوليد قائدا عاما لجيوش المسلمين، وكان يقول: عقمت النساء أن يلدن مثل خالد.
فالصديق أبو بكر كقائد أعلى كان يضع الخطط العامة ويختار للقواد المهام المختلفة ويوجه إليهم النصح، فإذا ما بلغوا ميادين معاركهم كان لكل قائد حرية التصرف وكامل المسؤولية.
وبهذا الأسلوب في فهم طبيعة القيادة ومسؤولياتها وتقدير احتياجات الحرب ومقتضياتها استطاع الخليفة أبو بكر أن يقضي على الفتنة ويخدع الثائرين والمرتدين ويؤمن شبه الجزيرة ويشيع فيها الوحدة والطمأنينة. وبعدها أخذ يجهز أمة المسلمين للمضي في رسالتها ويخطط لجيوشها فتح الشام والعراق.
إن عهد أبي بكر كان عهد نضال وحروب وقمع فتن وتأمين حدود، وكانت المرحلة تقتضي الشدة، فالحرب حرب ولا بد لخوضها من أعمال القسوة والبطش استعجالا للنصر واختصارا للآلام والتضحيات.
وكان يرى أن أهم ما في الجيش قائده، وهذه حقيقة ملازمة لجميع مراحل التاريخ الحربي، فالقائد الجيد هو الذي يحصل على ثقة جنوده، وهو الذي يحرز النصر، والجنود كل الجنود يحبون القائد العظيم.
إن المسلمين لم ينتصروا بكثرة عددهم ولا بموفور عدتهم وسلاحهم، وإنما انتصروا بمهارة القيادة والروح المعنوية. فالعلة كما خطرت لأبي بكر هي علة القيادة، وكان الموقف يحتاج إلى القائد الكفء الجسور الذي لا يعرف في الحرب هوادة ولا يهاب الموت. وعند نثر أبي بكر كنانته عجم أعواد رحاله تكشفت له الخصائص التالية:
أبو عبيدة على مقدرته رجل رقيق القلب، عمرو بن العاص على دهائه في السياسة، هياب غير مقدام، عكرمة مدوار مقدام لكن تعوزه دقة التقدير.
غير هؤلاء لم يسبق لهم تولي القيادة في المعارك الكبرى. ليس بين القادة من يسلم للآخر بالتفوق على سائرهم تفوقا يكفل بسلطاته وحدة القيادة، واحد فقط خالد بن الوليد، وقالها أبو بكر: والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد.
ومن رسائل أبي بكر لقواده تظهر معاني الإيمان والولاء والتقدير، تقدير القيادة وتقرير الجزاء. الوصية الأولى التي أوصى بها قائد جيش خالد بن الوليد عند مسيرته إلى بزاخة لقتال المرتدين: فإذا دخلت أرض العدو فكن بعيدا عن الحملة، فإني لا آمن عليك الجولة، واستظهر بالزاد وسر بالإدلاء، وقدم أمامك الطلائع ترتد لك المنازل، وسر في أصحابك على تعبئة جيدة، واحرص على الموت توهب لك الحياة، ولا تقاتل بمجروح فإن بعضه ليس منه، واحترس من البيات فإن للعرب غرة، وإذا لقيت أسدا وغضفانا فبعضهم لك وبعضهم عليك وبعضهم لا عليك ولا لك، متربص السوء ينظر لمن تكون الدبرة فيميل مع من تكون الغلبة، سر على بركة الله.
ومن وصيته الثانية لجيش خالد بن الوليد عند مسيرته من اليمامة إلى العراق: لقد أمرت خالد بن الوليد بالسير إلى العراق لا يبرحه حتى يأتيه أمري، فسيروا معه ولا تثاقلوا عنه، فإنه سبيل يعظم فيه الله الأجر لمن حسنت فيه نيته وعظمت في الخير رغبته، فإذا قدمتم العراق فكونوا بها حتى يأتيكم أمري.
ومن وصية أبي بكر إلى يزيد بن أبي سفيان: إذا قدمت على جندك فأحسن صحبتهم وابدأهم بالخير وعدهم إياه، وإذا وعظتهم فأوجز، فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا، وإذا قدم عليك رسل عدوك فأكرمهم وأقلل لبثهم حتى يخرجوا من عسكرك وهم جاهلون به، وامنع من قبلك من محادثتهم وكنت أنت المتولي الكلام، واسمر بالليل في أصحابك تأتيك الأخبار وتتكشف لك الأسرار، وأصدق اللقاء ولا تجبن فيجبن الناس.
وفي السطر الأخير من الوصية تكمن أعظم حقائق القيادة، وهي أنه كيفما يكن القائد يكن الجند.
إن أبا بكر كان سابق زمانه وأزمنة كثيرة بعده في فهم مبادئ القيادة ومقتضيات القيادة العامة والقيادة الميدانية وحدود التبعات والمسؤوليات ومواقع المراجعة ومواقع المشاركة ومواقع اتخاذ القرارات، وأنه كان بإيمانه وعقله وخلقه نموذجا للقائد الأعلى يصلح لجميع الأزمان.
أبو بكر الصديق هو أبو بكر أبو عبد الله بن أبي قحافة من رؤساء قريش في الجاهلية. لما جاء الإسلام سبق إليه، أسلم على يده جماعة كبيرة لمحبتهم وثقتهم الكبيرة له. هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه في الغار، آنسه فيه ووقاه بنفسه وأقام به 3 أيام، فشهد الغزوات كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قربت وفاة النبي استخلف أبا بكر وقال: لا ينبغي لأمتي أن يأمهم إمام وفيهم أبو بكر. توفي رضي الله عنه في 13 وعمره 63 رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
استمعتم إلى الحلقة 11 قدمتها لكم نادية بمشاركة عمارة عبد الكريم.
شخصيات إسلامية. مسلسل تاريخي بقلم وإخراج إبراهيم جديدي. الموسيقى لفاضل النوبلي. والتنفيذ الهندسي لكمال حاج يوسف.